نعم، مع القواعد الفقهية ونحن على مشارف الانتهاء من القواعد الفقهية بفضل ربنا ونعمة. القاعدة الثالثة: لا استخارة إلا في أمر مباح أو مندوب. لا استخارة إلا في أمر مباح أو مندوب. الاستخارة في اللغة طلب الخير مطلقا. طبعا كلمة لا استخارة إلا في أمر مباح أو مندوب، مسألة المندوب هذه ليست على إطلاقها، لأن المندوب عارف الخير فيه من الشر. الأصل في الاستخارة التي فيها طلب الخير، وهذه في أمور أباحها الله للعباد خفي الأمر فيها. الاستخارة خفي الأمر فيها، ولو ظهر الأمر فيها بخير هو يخشى أن لا يكون هو الخير الذي يطلبه له أن يستخير أيضا. ولذلك الأمور المستحبة عبادة لا استخارة فيها، الأمور المستحبة لا استخارة فيها. لما لا استخارة فيها؟ لأنها قد ظهر خيرها من شرها، ظهر خيرها من شرها. لكن قد يستخار، قد تحدث الاستخارة في الأمور المستحبات على توقيتها، أيضا على زمان فعلها، على مكان فعلها. نعم، يستخار بذلك، يستخار على ذلك. يعني مثلا هو يريد أن يذهب فيطلب العلم في المكان الفلاني، فيستخير يذهب أم لا يذهب. لما؟ لأنه لا يدري هذا المكان فيه حد، فيه أحد من أهل العلم الراسخين أم لا. أيضا يريد أن يرحل فيرحل بطائرة، يرحل بسفينة، يرحل بسيارة، يستخير فيها. ففيها مبهمات، لكن على أصل العمل وأصل الرحلة في طلب العلم، لا، هذه طاعة من 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 أجمل الطاعات، هي طاعة من أرقى الطاعات. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، أبشرك يزول أن من كان في حاجة المسلم كان الله في حاجته، من كان في حاجة المسلم كان الله في حاجته، الحمد لله. إذا المسألة هنا مسألة الاستخارة، استخارة في الأمر المباح والأمر المندوب. المندوب كما قلنا أصل العبادة، أصل المندوب لا استخارة فيه، لأن الخير قد ظهر. وقلنا بأن مسألة الاستخارة هو الأمر المشتبه، الأمر المختلط، لا أعلم الخير فيه من الشر، لذلك أستخير. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر كان يأمر أصحابه بالاستخارة وعلمهم كيف دعاء الاستخارة، كما قال جابر: علمنا رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إنك تعلم، إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الخير لي في ديني وعاش عاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاغدره لي ويسره لي، ثم بارك فيه، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاصرفه عنه، واصرفني عنه، واغدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به. قال: ويسمي حاجته. ومفهوم القاعدة أن الاستخارة تكون في الأمور المحرمة، وهذا صحيح. أيضا هذا الكلام على مسألة الاستخارة، صلاة ركعتين الاستخارة هي صلاة مطلقة، صلاة مطلقة، يعني أيما ركعتين صلاهما المرء له أن يأتي بالدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فهو توسل إلى الله جل في علاه بصفات الله جل في علاه ليفتح له أبواب الخير. ولذلك ابن تيميه يقول ان من حسن اليقين في الله جل في علاه الاستخاره قبل العمل، قبل الفعل، والرضا بقضاء الله بعد الفعل. نعم. وقال كان يعلمنا استخارة كما علمنا السورة من القرآن من فيها دلالة واضحة جدا على عزيز المسألة، لأنه إظهار افتقار المرء لربه جل في علاه، فنجاته بأن ينذر افتقاره له ويثبت جهله وأنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه جل في علاه. لذلك قال استقدرك بقدرتك استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خلل لي في ديني ومعاشي عقبة أمري أو عاجل أمري فاقدره لي ويسر لي. وهذه فيها الاعتقاد بأن الخير والشر بيد الله جل وعلا، والاعتقاد أن العبد إذا وكل أمره لله جل وعلا فاز وحاز، وأن الله جل وعلا يوفق العبد لما فيه صلاحه وفيه خير. لذلك قال وهذا يعني لابد على كل امرئ أن يحسن الظن بالله بذلك، أن الله جل وعلا يختار العبد ما ينفعه ويختار العبد ما يفيده وما يصلحه، فالله عليم حكيم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فمن صدق التفويض لله جل وعلا والاستخارة قبل فعل والرضا بعد فعل. قال إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي عقبة أمري فاقدره لي ويسر لي، وإن كنت تعلم بأن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي عقبة أمري فاصرف عني واقض لي الخير حيث كان ثم ارضني به ويسمي حاجتي. فإذا الاستخارة لا تكون إلا في الأمور التي اختارت الأمر على المرء فيها، فما تبين صلاحه من طلاحي فالاستخارة فيه غير واردة. لذلك الواجبات لا استخارة فيها بحال الأحوال، وأصل النوافل لا استخارة فيها بحال الأحوال. فإذا هذه الاستخارة عبادة من العبادات تتعبد بها المرء عندما يوكل أمره كله لله جل وعلا، حسن التفويض مع الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وأن علام الغيوب هو الله جل وعلا يعلم ما ينفع مما يضر. لذلك فالعبد يتعامل بهذا على أنه وكل أمره وفوضه تفويضا تاما لله جل وعلا. لذلك لو كان صادقا وكان أيضا صادق الظن بالله جل في علاه فإنه يرتضي بعد ذلك بأي نتيجة، يعلم أن الله اختارها له على ما دعا الله فيه أن يختار الله له الخير في هذا الباب. من القواعد من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كان واجبا في الذمة على ذلك الصفة أم دونها. المعنى أنه إذا أنشأ عبادة فإن هذه العبادة إذا فسدت عليه قضاها على نفس الهيئة، ولأن القاعدة عند العلماء القضاء يحكي ويحاكي الأداء. فلو صلى مسافر خلف مقيم والمسافر يترخص برخصة الله فلا يصلي قصرا، لكنه إذا صلى خلف مقيم يتم، حتى قالوا لابن عباس رضي الله عنه وضاه ابن عباس علامة المسافر يصلي خلف المقيم متمة، قال سنة نبيكم سنة نبيكم. فلو صلى خلفه وفسدت عليه الصلاة فإن أراد أن يقضيها لا يقضيها إلا تماما، مع أنه يكون في سفر، نعم حتى لو كان في سفر لا يقضيها إلا تماما، لأن التي فسدت عليه لا تكون إلا تماما. وإذا أحرم من بلده ثم أفسد نسكه بجماع وجب قضاء الإحرام من إحرامه الأول. يعني من المكان الذي فسد نسكه فيه لا من الميقات الذي مر عليه. ولو عين وادخل في ذمته واجب عليه ان ياتي بها على مثلها. ومن نظر اعتكاف 10 ايام فشرع اعتكافها في اول 10 الاواخر ثم افسده لزم قضاؤه في 10 من قبل، لان اعتكاف 10 لازم مشروع عن نذره، فاذا افسده لازم قضاؤه على ما افسده، على نفس الصفه التي افسده او افسدها فيها. يبقى اذا العباده من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت عليه فيقضيها على ما هي عليه لا على حاله، ولو كان مسافرا صلى خلف مقيم، لأن هذه أجل الصور، فإنه يجب عليه عند القضاء يقضيها أربعا، يقضيها صلاة مقيم لا صلاة مسافر، مع أنه مسافر قلنا نعم، لكنه كما قلنا القضاء يحكي الأذى، كان يصلي خلف المقيم وأتم المقيم لكن فسد عليه صلاته، قلنا له أعدها إعادة المقيم. نعم، هذه بالنسبة للقاعدة الثانية، ونحن الحمد لله على مشارف الانتهاء من قواعد الفقه. وفي أسئلة تصدر لله الحمد والمنة.